كافي شو عاطف علي صالح.
في كافي شو سنسافر إلى السودان، سنتوقف مع عمل المنظمات والجمعيات الأهلية وسط هذه الحرب وهذا الدمار، وكلما تعلن هدنة تسقط هذه الهدنة. حقيقة الأمر منذ أن اندلعت هذه الحرب في الخرطوم لم يمر يوم واحد دون معارك منذ منتصف أبريل الماضي، والوضع الإنساني في تفاقم مستمر. ينضم إلينا الآن من الخرطوم السيد بشير الصادق الخليفة من منظمة أحلام. صباح الخير أستاذ بشير.
صباح الخير أستاذ عاطف، أخبارك؟
وأنا بخير عزيزي، طالما أنكم بخير في السودان. وأيضا أحيي الأستاذة سلمى إسحاق من مدينة ود مدني، هي لا تبعد تقريبا 180 كيلومتر عن العاصمة الخرطوم. صباح الخير أستاذة سلمى.
مرحبا بك
استاذ
عاطف، وصباح الخير عليك.
اذا يعني كما ذكرنا جاءت مبادرات عديده، ومع هذه الاعمال اعمال النهب والسلب واستباحه العاصمه السودانيه اوضاع ماساويه، البحث عن الغذاء، البحث عن مياه نظيفه، ضرب المستشفيات ايضا والمرافق العامه، المياه، الكهرباء، اوضاع سيئه، اوضاع انسانيه سيئه للغايه. البشير الخليفه، يعني نحن نتابع عمل العديد من المنظمات ومن المبادرات. انطلقت مؤخرا مبادرة تسمى على النوتة، هذه المبادرة مبادرة على النوتة، أطلقها ناشطون مطالبين أصحاب البقالات ومحلات بيع المواد الغذائية ومنح السكان الاحتياجات اليومية من مواد غذائية وأطعمة وما إلى ذلك، على أن يقوموا بدفع قيمة هذه المواد لاحقا بعد توقف الحرب وتوفر السيولة. أولا أحكي لنا ما يعني ما هي طبيعة الأوضاع الإنسانية الآن، ماذا تشاهد من حولك؟
أولا يعني نحن سعداء جدا على الاتصال بتاعكم واهتمامكم بالشأن السوداني. طبعا نحن نعاني معاناة شديدة جدا من الحرب وولاتها، والمواطنين في زور دائم، مش من الحرب بس ولكن برضو من عمليات السلب والنهب وعمليات الاغتصاب. فالمسألة بقت يعني الحياة تكاد تكون شبه مستحيلة داخل الخرطوم. فيما يخص توفير المواد الغذائية والأدوية، طبعا المعاناة في أنك أنت ذاتك عشان تتحرك بتبقى مشكلة كبيرة جدا. لكن زي ما قلت أنت، كمية من الشباب اتجهوا في اتجاه منهم أولادنا بتاعين المنظمة ذاتهم، أنه بنقوم بإيصال بعض المواد الغذائية والأدوية لكبار السن في بعض المناطق. طبعا المسألة دي بيجينا نستخدم حتى العجلات، لأنه المواتر إذا أنت استخدمتها بيتم يعني مصادرة المواتر من المجموعة بتاعت الدعم السريع. فبنقوم نضع بعض الأشياء في العجلات وبنمشي المناطق اللي بيكون فيها كبار السن، بنودي لهم الأدوية زي الأنسولين وغيره، وبنودي لهم مثلا ما توفر من البسكويت والسكر والحاجات اللي بتكون أساسية، على أساس أنه لأنه الناس كبار السن ديل ما بيستحملوا المسألة بتاعت الجوع. لكن بقت المشكلة الأساسية في توفير المياه، لأن المياه ذاتها بتكون في مناطق بتكون بعيدة جدا جدا، وحتى لسلامة الناس دي لما نكون في مناطق فيها كهرباء بقت الأسلاك بتاعت الكهرباء بتكون ملقية في الشوارع، فبنكون خايفين برضو على الناس، على ناسنا وعلى المواطنين. فبصورة عامة هي المسألة صعبة جدا. نعم. لكن ده ما بيمنع إنه نقول إنه الشعب السوداني ذاته بالرغم من المعاناة والمأساة اللي مر بها شعبي جميل، الناس فتحوا بيوتهم، الجيران، الناس بيجوا بينزحوا من مناطق داخل الخرطوم من مناطق لمناطق تانية، بتكون البيوت صغيرة جدا لكن الناس بترحب ببعض بالرغم من ظروف الحرب، بيتقاسموا اللقمة، بيوفروا الحاجات للأطفال الصغار للناس الكبار بالرغم من المعاناة اللي يعني صعبة جدا. يعني أنا مهما أصف لك يا أستاذ عاطف، أنت ما يعني ما حتصدق إنه الناس وصلت مرحلة بتكون انت خايف، يعني قاعد وخايف في اي لحظة يا يجيك زول يخش لك ينهب بيتك ويقتلك، او تجيك طلقة وانت تموت على كده.
نعم يعني للأسف الشديد هذا هو الواقع داخل الخرطوم. بشير سأذهب إلى مدينة أخرى وأعود لك. تنتظرنا سلمى إسحاق من مدينة واد مدني، هذه المدينة التي شهدت أعداد كبيرة جدا من النازحين ومن اللاجئين من الخرطوم إلى هذه المدينة. سلمى، يعني تقريبا هناك أيضا المنظمات، منظمات العمل الإنساني، المنظمات الأهلية تعمل على مساعدة أولئك الذين وصلوا من الخرطوم. كيف هي أوضاعهم الآن؟ يعني هل يقيموا في معسكرات داخل المنازل، لم يحتاجوا لعمل معسكرات خاصة بهم؟
مرحبا بك من جديد ومرحبا بضيفك الكريمة. هناك كونت لجنة من ولاية الجزيرة، لجنة استقبال النازحين عبر مدارس وعبر عدد من الداخليات، منها داخلية حنطوب ومدرسة داخلية الزهراء ومدرسة عبد الله موسى وداخلية حنطوب. هذه الداخليات تأوي أكثر من 10,000، كلها مجهزة لاستقبال النازحين.
يعني 10,000 شخص الآن تقريبا، هل هناك إحصائيات أم هذا رقم تقريبي؟
ده رقم تقريبي.
نعم. طيب ماذا عن توفر المواد الغذائية في هذه الولاية في وسط السودان؟ هل المواد الغذائية متوفرة أم تعاني من شح؟ دعينا نتحدث أولا عن الكهرباء والمياه.
منذ بداية الأحداث كانت هنالك الولاية تمر بقطاعات متعددة من التيار الكهربائي. هذه التيار، انقطاع التياري أثر كثيرا على التيار الكهربائي والتيار المائي. هنالك أزمة كبيرة في المياه، خرجت العديد من الآبار عن العمل. هنالك مشكلة كبيرة في بعض الآبار للمياه الصالحة للشرب.
طيب وماذا عن المواد الغذائية؟ هل هي متوفرة في المحلات، في الأماكن العامة، أم أيضا تعاني ندرة وشح؟
هناك جهود تمت بين مفوضية العون الإنساني ومفوضية اللاجئين وكذلك منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني، مجتمع مدني، على استقبال عدد من القوافل، إنها قوافل غذائية وإيوائية وعلاجية عبر الملك سلمان للإغاثة، وعددها تقريبا 14,061 سلة غذائية تقريبا، وإضافة 2,000 سلة للولايات المجاورة. تقريبا هنالك 60,000 سلة غذائية تستهدف الأسر التي تستضيف الأسر بالمنازل، أيضا تستهدف مراكز الإيواء بالحفحيطة وفداتي وحنتوب. كذلك غافلة منظمة إضافة وقافلة من الهلال الأحمر القطري وقافلة من الهلال الأحمر الكويتي.
يعني هناك قوافل أيضا وصلت لبعض المدن السودانية ولكن لا تستطيع الوصول إلى الخرطوم الآن وسط هذه المعارك. أعود لك أستاذ بشير، يعني الأوضاع الآن سيئة للغاية كما ذكرت أنت، ولكن هل السلع والمواد الغذائية والأدوية الموجودة الآن في الخرطوم هي متوفرة أم أيضا قابلة لأن تختفي مع استمرار حدة المعارك؟
هي طبعا المواد الغذائية المشكلة هنا هي الشح فيها للمواد الغذائية، لأنه أغلب المصانع اللي بتنتج يعني إما هي توقفت بسبب الحرب أو حصل نهب من المواطنين لها وبعض المتفلتين للمصانع الكبيرة اللي هي فيها الدقيق والسكر وكذا. فحتى أنت لو وجدت المواد الغذائية دي بتجدها بأسعار صعبة جدا، وطبعا في المشاكل بتاعت إنه الكاش ما متوفر، فدي مسألة تبقى ذاتها بشكلها شكل صعب. لكن طبعا الناس في البيوت بيجوا يحاولوا يركزوا أكثر حاجة على الرز، لأنه بيكون ممكن أنت تتحصل عليه، وبعد بيبدأ مثلا بيحاولوا لأنه يكون في إمدادات، لأنه مثلا من الفترة بتاعت رمضان كان في كمية من الأشياء في البيوت موجودة يعني، لكن حسب الاستوك بتاعها بدأ ينتهي. فبعد شوية الناس حتواجههم مشاكل إنه المواد الغذائية كيف يوفروها، لأنه أغلب المحلات الكبيرة مغلقة، لأنه أغلب التجار بتاعنا المناطق هم من خارج الخرطوم. فلما حصلت الحرب دي أغلقوا المحل بتاعهم واتجهوا إلى بلدانهم وأهلهم عشان يوفروا حماية لأسرهم في المناطق دي.
نعم.
فبقت المحلات موجودة ولكن مغلقة. الكارثة في إنه حتى المحلات التجارية دي اللي بتكون موجودة بيحصل لها نوع من النهب، لأنه طبعا الشوارع خالية وبتتنهب من مجموعات متفلتة ومن بعض المجموعات ذات سواء كان المتمردة، لأنه المتمردة دي ما عندها مراكز عشان تقوم شنو تستغلها بالجيش وكذا. فبتكون مثلا هي بتجي في الشارع لقيت محل تجاري بيحصل له نوع من الكسر، والاعتداء وبيشيلوا الحاجات اللي هم عاوزينها. المواطنين مشكلتهم انه حتى لو طلعوا عشان يبحثوا عن المواد الغذائيه بيكون في غناصين موجودين في المباني فوق. انت بتكون مستهدف بفهم انك انت مثلا المجموعات اللي بتحت الدعم السريع بتفتكر انك انت تابع للجيش، فردي بتاع استخبارات بتدي معلومه للجيش فيتم استهدافك، فبتبقى انت خايف فبتعسر انك تقعد في البيت، حتى لو تقعد لو توجدت مويه تشرب مويه بس تكون قاعد في البيت اقل حاجه انك تكون سرفايف. يعني نحن عملنا عندنا زي خط ساخن لما يكون مثلا شبكة كويسة يتواصلوا معانا الناس، يعني نقوم نحاول نشوف مثلا نتصل على زول في منطقة مثلا في الصورة إنه عنده مواد غذائية، مثلا يكون في زول في الحارة الخامسة أو الحارة السابعة، يحاولوا أولادنا يشيلوا جزء من المواد الغذائية في البيت دي يودوها كمساعدة، يعني لأنه بيكون في ناس يوم كامل ما قدروا عندهم أطفال ما قدروا يأكلوا كده، فتكون المسألة صعبة شوية يعني، المسألة غاشية جدا.
تماما يعني، والأخبار تأتي تباعا عن مصدر دبلوماسي سوداني، الجيش السوداني يعلق المشاركة في مفاوضات جدة الجارية الآن لخلق هدنة إنسانية وإيصال المساعدات، ويبدو أن هذه المفاوضات ستتوقف. سلمى إسحاق من المدينة ود مدني، يعني هل هناك الأمصال، ونتحدث الآن عن الأمصال، يعني تحدثنا عن المواد الغذائية، عن الكهرباء، عن المياه، وهناك شح، وهناك ندرة، ماذا عن الأمصال وعن الأدوية المغذية للحياة؟
هنالك تدابير تمت في معتن ثم الحكومة الاتحادية، تم اعتماد ولاية الجزيرة منطقة استراتيجية للأدوية وعملية إيصال كميات كبيرة من الأدوية عبر الإمدادات الطبية القادمة من الخارج خاصة عبر ميناء بور السودان. كذلك أيضا من الناحية الصحية أيضا تم تنسيق كذلك بين عدد من الأطباء والاختصاصيين الذين يعملون في الخرطوم بود مدني، تعاونوا بمستشفى ود مدني مثل عملية القسطرة وعملية النساء والتوليد ودعم وسند وزارة الصحة.
شكرا أستاذة سلمى إسحاق إسرائيل من مدينة ود مدني من السودان، وأشكر أيضا الأستاذ بشير الصادق الخليفة من منظمة أحلام كان متواجد في الخرطوم. شكرا لكما.